إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الوصول إلى هذه البلدة المعمورة بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وقد سمعنا كلاما طيبا وتوجيها مفيدا، فشكر الله لإخواننا هذا النصح وشكر للجميع ترحابهم بنا. أيها الإخوة الكرام، الواقع أن الله عز وجل جاءنا بشريعة سمحة مستقر ذلك علميا وواقعيا في نفس كل مسلم، سهلة لكل إنسان بقدر حاله ولكل زمان بقدره. فهذه الشريعة الإسلامية صالحة بأحكامها ومواعظها وسائر ما جاءت به لكل شخص بجميع أحواله ذكرا أو أنثى، إنسا أو جنا، لكل زمان ومكان مع تغيره وتقلبه. وهذا يدل على كمالها وعلى حسنها. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الدين الإسلامي الذي أوجبه الله عز وجل علينا. ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. لماذا؟ لأنه صالح لكل شخص وفي كل حال وفي كل مكان ولكل زمان. لذلك هو دين الله سبحانه، فليس كحزب من الأحزاب ولا كفكر من الأفكار ولا كمذهب من المذاهب ولا كرأي من الآراء ولا كسياسة من السياسات في أي زمن كانت. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو الدين، الدين عند الله الإسلام. هذا الدين وهذه الشريعة ارتضاها الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لا يقبل الله دينا سوى. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خسران الذي لم يقتنع بهذه الشريعة، الذي لم يرتضي هذه الملة، الذي لم يدين بدين الإسلام. ليس بجديد، هذا دين الأنبياء، دين آدم، دين نوح، دين إبراهيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الدين دين عريق، دين الأنبياء جميعا، ليس بحادث أبدا. لذلك كبر على المشركين وعظم ما ندعوهم إليه، فكادوا ومكروا وخدعوا وخانوا وغشوا، أدى بهم الأمر إلى قتل فريق من الأنبياء وإلى سب آخرين وإلى أذية من تبقى. عظم عليهم الأمر واشتد عليهم الخطب وبذلوا الأسباب الكثيرة للصد عن هذا الدين بالقوة، بالمال، بالكلام. كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ضماد الأزدي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، يأتي إلى مكة فيسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: محمد كاهن، محمد ساحر، محمد مجنون. لا يأتي غريب إلا ويرمون نبينا بما يستطيعون ويصدونه عنه بما يستطيعون. فإذا سمعت تشويها بعالم أو تشويها بداعية أو بناصح أو بطالب علم فلا تظنه جديدا ولا تغتر بما يقولون، فإنه لم يسلم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ساحر، كاهن. فاستقر ذلك في نفس ضماد الأزدي رضي الله عنه. اليماني فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثره حتى وصل إليه وقال: يا محمد، من الريح فهل لك أن أرقيك؟ لا إله إلا الله. تشويه عجيب. وضعوا حتى ارتسم في عقله أن الرسول قد أصابه مس شيطاني وكان يداوي من الريح من المس الشيطاني، فقال يا محمد هل لك أن أرقيك؟ يريد أن يداوي النبي ليذهب ما به. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال ضماد وإلى حال قريش وإلى ما أكرمه الله به من الرسالة والنبوة، ماذا يقول لهذا الرجل الذي قد غرر به؟ ماذا يقول لقريش وكيف يصدها عن هذا المنكر؟ وماذا يقول؟ وعلى أي طريق يسير؟ وعلى أي سبيل يبين للمجتمع كذب هؤلاء وما هم فيه من الكيد؟ ينظر إلى الحق بين يديه واضحا جليا، وينظر إلى المجتمع أعمى، يجد أنه مجنون أو أنه كاهن أو أنه وأنه مما ذكر ونقل لنا. ولكن يصبر ويتلقى ذلك بحلم وعهد وصفح وصبر، ويقول لضماد يا ضماد بتلطف وبرفق لأنه مخدوع، ألا تسمع مني مقالة؟ ألا تسمع مني عبارة؟ ألا تسمع مني كلمة؟ فيقول بلى يا محمد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة التي يقولها كل خطيب يفتتح بها خطبته. وضماد يسمع ويمعن النظر ويتدبر الكلمات ويستوعب العبارات ويفكر في معانيها، فيقول يا محمد أعد علي مقالتك، فيعيد عليه مقالته مرة ثانية وثالثة، فيقول يا محمد أبسط يمينك لأبايعك، والله لقد بلغت كذا وكذا، أي من هذه الأمور، فوالله ما هو بالسحر ولا بالكهانة. فيبايعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعلى قومك، فيبايعه على قومه، فكانوا يأتون على يمرون على بلاد ضماد، فيقول أميرهم هل أخذتم شيئا من هذه القرية؟ فيقولون نعم، فيقول أعيدوا فإن هؤلاء قوم ضماد. فيا أخي لا تصدق الشائعات، لا تصدق من جند نفسه لنشر الباطل والصد عن الحق المبين الواضح البين، وكن عاقلا متدبرا متفهما متريثا متأنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يذهب من منزله ليطوف بالكعبة، وكان هذا حال إذا بشرفاء من أهل مكة قد اجتمعوا عند الحجر يسبون ويشتمون، ويقوم فيهم الخطيب فيقول يا معشر قريش والله ما قد صبرنا على أحد كصبرنا على هذا الرجل، سفه أحلامنا وبدل ديننا وغير ذلك من الألفاظ، فهل لكم أن نقوم عليه قومة رجل واحد؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر في الحرم يريد الطواف فيستقبل الحجر ثم يطوف حتى وصل إلى الحجر وهم جلوس، فيسبون ويشتمون، فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل الطواف فيستلم الحجر ثانيا، ثم يسمع منهم ذلك ويستمر في طوافه، فسمع منهم ذلك مرة أخرى فقال: اسمعوا معشر قريش، اسمعوا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فأرم القوم كأن على رؤوسهم الطير وقد تغير وجهه، فقام إليه أفجرهم وقال: يا محمد، مترفقا لينا، اترك هؤلاء وامشي على سبيلك وطف بالبيت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل طوافه ثم ذهب كئيبا. فجاء من اليوم الثاني وقد اجتمعوا يشحن بعضهم قلب بعض ويقول: ما قد صبرنا على أحد كصبرنا على هذا الرجل، وإنكم لتتحدثون عن محمد في غيبته، فإذا رأيتموه وتكلم معكم بما يسوءكم لا يستطيع أحد منكم أن يفعل شيئا. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيستلم الحجر من اليوم الثاني، ثم يطوف حتى وصل إلى الحجر، فاجتمعوا عليه عصابة، كل واحد يسبه والآخر يشتمه، والذي بعده يأخذ بردائه فيشده عليه حتى كاد أن يخنقه يريد قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا حتى قام أبو بكر مسرعا ويقول لقريش: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فاصدفعهم عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقفوا عند هذا الحد، بل جاءوا إليه ساجدا ووضعوا عليه سلا جزور، ثم يضحكون ويتمايلون مما يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب ابن مسعود إلى فاطمة فأماطته عن النبي يقول: وأنا واقف أنظر إليهم وهم يضعونه على رسول الله ولا أستطيع أن أفعل شيئا غير أني اتخذت ضحكهم وتمايلهم فرصة لأخبر فاطمة. فجاءت فأماطته عنه ثم جعلت تسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأوفى أحجموا عن ضحكهم وعن تمايلهم وخافوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله على أذى شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. أحدنا إذا لقي من عدو ما سلم منه النبي وما سلم منه الصحابة وما سلمت منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لقي منه شيئا من هذه الأمور ربما تضجر وربما تألم وربما استبطأ النصر والفرج وزوال هذا العدو. لا يا عبد الله، اصبر اصبر، وباحتسابك وبمعرفة عظم دينك وما قدمه أسلافك يهون عليك الأمر. ولو فقدت أولادك وأسرتك بأكملها فإن ذلك دين الله سبحانه وتعالى على كل إنسان يتعبد الله عز وجل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من أذى شخص اتهم هذا الشخص أنه قد صبر، أي قد أسلم مع محمد. وكان أبو معيط رجل لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جالس. معنى هذا أن جميع قريش كانت إذا قربت ودنت من النبي تؤذيه وهو يصبر، وهو يصبر وفي أوساطه. وكان أبو معيط لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبي معيط صديق سافر إلى الشام لتجارة، فلما رجع هذا الصديق سأل امرأته قال لها ما فعل محمد؟ هل تراجع؟ هل هدأ؟ هل ضعف في أمره؟ قالت هو أشد ما كان في أمره، يزداد شدة في الدعوة والثبات على ما هو عليه. فخاف على صديقه وقال ما فعل أبو معيط؟ لأنه لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يدخل في دين محمد. فقالت صبو، أي أسلم. فلما سمع أبو معيط بصديقه أنه قدم من الشام جاءه مسلما عليه كعادته، إذا قدم من الشام زار صديقه وجالسه وحياه. فلما جاء أبو معيط صباحا وحيا صديقه فلم يرد عليه التحية وأعرض عنه، فعلم أن هناك أمر، صديق عزيز عليه لم يرد له التحية. فقال له أبو معيط أو قد فعلتها قريش، أي أو قد اتهموني أني أسلمت؟ قال نعم صبؤت. قال والله أو اللات والعزى ما صبؤت. قال لا تصدقك قريش حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال أن تذهب إلى محمد والناس يرونك ثم تدخل في وجهه وتسبه. فقال أفعل. فذهب. انظر يا أخي الكريم إلى الصديق كيف يفسد صديقه. إياك من صديق السوء الذي يصرفك عن الخير، يصرفك عن السنة، يزهدك بأهل السنة، بأهل الحق، بأهل الخير، بأهل العبادة، بأهل الطاعة. انتبه. فقال أفعل. فذهب فلقي النبي فسبه وشتمه فلم يرد عليه، فتفن في وجهه. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح ذلك عن وجهه الشريف، ثم قال: والله لو رأيتك خلف جبال مكة لقطعت عنقك، يقول لأبي معيط. ثم بعدها أذن للنبي بالهجرة، فهاجر النبي إلى المدينة، وذهب أبو معيط مسرور برضا قريش عنه. فجاءت بدر واجتمعت قريش وجاءت غيرها من المعارك، فقالوا لأبي معيط: هيا بنا إلى محمد لنستأصل بيضته. فقال أبو معيط: لا لا. فحاولوا عليه وأصروا عليه، فقال: إن محمدا قال: لو يراني خارج جبال مكة ليقطعن عنقي عنقي. فقالوا: لا تخاف، نعطيك الجمل الأحمر، خير جمل معهم لا يسبقه شيء، وكن خلفنا، فإن ظفرنا عليه فتلك، وإن ظفر بنا فاركب الجمل الأحمر ثم فر إلى مكة. فلم يزالوا فيه حتى ركب الجمل الأحمر وخرج، ووقعت المعركة، وكانت الهزيمة على المشركين والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فانركب جمله وانطلق مسرعا، فتبعه الصحابة ولا يعرفونه، فتبعوه حتى ساخ الجمل في الصحراء، فأخذوه مع جمله إلى النبي وقد أسر 70 رجلا. فلما أتي به عرفه النبي وقدم إليه فضرب عنقه، فلما أراد أن يضرب عنقه قال: يا محمد، أتقتلني من بين 70؟ قال: نعم، بتفلتك التي تفلتني بمكة. القصة مرسلة ولكن فيها عبرة: لا تنهزم نفسك إن قوي عدوك يوما من الأيام، لا بد أن يدني الله ويحني رقبته لك، فتأخذ بحقك وبحق دينك. لا تستبطئ النصر ولا الفرج ولا تضيق، إن وقع لك ما تكره لا بد أن الباطل يخضع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. الصبر والاحتساب والخير يأتي. الإسلام والسنة موعودة بالنصر، والباطل والشرك موعود بالهزيمة، ولكن الباطل أوله قوة وآخره ضعف، والحق أوله ضعف وآخره قوة. هنيئا لمن يثبت على دين الله، ولمن يصبر على شرع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يسير مما عاناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا عباد الله؟ من أجل أن يصل الدين إلينا صافيا نقيا. أيليق بمسلم أن يرتكب بدعة، أو أن يقع في باطل، أو أن يرتكب معصية، أو أن يترك واجبا من الواجبات؟ وهذا الأمر شيء يسير مما تحمله النبي ومن بعده ليصل الدين إلينا لنأخذ به. ونستقيم عليه فوالله لنسألن عباد الله عن العبادات ولا يكون علينا ضرر إذا لم يعفو الله عز وجل عنا بسبب ارتكاب المعاصي والسيئات. لا بد من تعظيم الدين، لا بد من تعظيمه. إن الأمر الذي جعل أهل الإسلام ينخرطون في المعاصي في المصالح الشخصية في ترك الواجبات هو ضعف حقيقة الإسلام والدين في قلوبهم. أليس الصحابة أنفقوا أموالهم وتركوا بلدانهم وقاتلوا أقرب الناس إليهم وتركوا مناصب عظيمة من أجل دين الله عز وجل؟ بلى. فكيف نحن نجعل الدين والعبادات سلم لنيل أمور الدنيا؟ من هنا جاءت الخذيلة، ومن هنا جاء الضعف، ومن هنا تسلط الأعداء على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. العز بالإقبال على الآخرة وترك الدنيا وبالجهاد في سبيل الله. إن أردت العز لنفسك والعز لدينك ولمجتمعك فعليك بهذين الأمرين: الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا وملازمة الجهاد الصحيح في سبيل الله عز وجل. فهذا تقوى به الروابط ويقوى به الخير. فالدنيا هينة، الدنيا هينة، فلا ينبغي لمسلم أن يعصي الله، الله سبحانه، أن يعصي الله من أجل حطام الدنيا، أن يتنازل عن أحكام في دين الإسلام من أجل متاع الدنيا. ما هي الدنيا عباد الله؟ الدنيا كجيفة، الدنيا كجيفة نتنة يفر منها الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة كثيرة على الدنيا. مر مع أصحابه يوما على السوق فوجد جديا أسك على الطريق، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ تخيلنا جد ميت، كيف حاله؟ بطنه منتفخة، رجلاه مرتفعة، رائحته نتنة، أسك قصير الأذنين، والنبي يقول: من يشتري هذا بدرهم؟ والحي بدرهم وبنصف درهم. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا كان عيبا أن نشتريه، عيب أن نشتري هذا الجدي وهو حي، لأنه قصير الأذنين، والعرب كانت تأنف شراء هذا النوع، فكيف وهو ميت؟ كيف نظرتهم إليه؟ نظرة ازدراء إلى هذا الجدي الميت واستحقار. لو أن واحد أخذ وقال لأحدهم: هذا هدية لك، هدية لك، سيفرح به؟ لا، بل سيغضب وسيفر من نتنه. قالوا: فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم.
للدنيا بأكملها، بذهبها، بفضتها، بدورها، بقصورها، بأراضيها الثمينة، بمناصبها، بملكها، بكل شيء أهون من هذا الجدي الأسك. هذه هي الدنيا. فإذا كانت هذه الدنيا هذا حالها، أينبغي أن نفعل معصية من أجل أن نحصلها؟ أيصلح أن نترك واجبا من أجل أن نحصل على شيء منها؟ إذا كانت هذه الدنيا وهذه حقيقتها، أيليق بي وبك أن نتخاصم من أجلها؟ أينبغي لي ولك أن نتهاجر من أجلها؟ أينبغي لي ولك أن نتحاسد من أجلها؟ لا، لكن عظمت الدنيا في قلوبنا وحقر الدين في قلوبنا، فصرنا نغار على الدنيا ونتنافس عليها أكثر من غيرتنا على دين الله، وأكثر من تنافسنا في الأعمال الصالحة. متى سنستيقظ؟ متى سنفيق؟ متى؟ هل يمكن أن نرضى بما أعطانا الله؟ هل إنسان يمكن أن يقول أريد أن أصل إلى أمر كذا ثم لا أريد شيئا زائدا عن ذلك؟ لا. وجرب، إن أردت شيئا فقاربت الحصول عليه، لم تحصل عليه ولكن قاربت الحصول عليه، فلا تقارب الحصول عليه إلا وفي رأسك عدة أمور أكبر منه تريدها. إذن تبقى تلاحق الآمال والأطماع حتى يأتي الموت فيصرفه. إذن عظم ما عظم الله، وحقر ما حقر الله، وأبشر بالسعادة، وأبشر بالغنى، وأبشر بالراحة، وأبشر بالسكينة، وأبشر بسداد الحال مع أولادك ومع زوجتك ومع جيرانك ومع مجتمعك وفي سائر أحوالك. هذا أمر مهم، هذا هو السبب في التفريط في الدين. فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نعلم أن هذه الدنيا زائلة وأنها فانية. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.